ارضى المولى علينا عزنا مودة وخير وسرور والفرح على بيوتنا الدور.
حول معنى الإحسان، وأن الله عز وجل ذكر الإحسان في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإحسان في السنة النبوية بأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم. حول هذا المعنى ندندن ونطوف مع شيخنا. نرحب بشيخنا الشيخ محمد شعبان، أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك شيخ خالد، وأهلا بالسادة المشاهدين.
فمفهوم الإحسان، مفهوم الإحسان، نريد أن نطوف حول هذا المعنى مما ذكره الله عز وجل في القرآن وما فصله النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، وحول هذا المعنى نطوف وندندن بإذن الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني أشكر حضرتك شيخ خالد على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا المعنى الجليل العظيم، معنى الإحسان. يعني عرفنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كأحد مراتب الدين في الحديث المشهور بحديث جبريل، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان، سأله سؤالا مباشرا، يا رسول الله أو يا محمد كما قال جبريل، ما الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن فالإحسان هو مرتبة من مراتب الدين، وهو أعلى مراتب الدين. لما يجي واحد يقول لي: هل أنت محسن أم لا؟ فلان ده محسن أم لا؟ فلان ده محسن أم لا؟ ما المعيار؟ ما المقياس؟ إزاي أحدد إذا كان ده محسن ولا لا؟ أحدد هذا بمقدار مراقبته لله تبارك وتعالى. فالمحسن هو الذي يعبد الله عز وجل كأنه يرى الله، فإن لم يكن يرى الله فليعلم أن الله عز وجل يراه. فلو تصورنا أن مراتب الدين على هيئة دوائر، فالدائرة الأوسع التي تشمل كل المسلمين هي دائرة الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هذه دائرة الإسلام، من التزم هذه الأركان الخمسة صار مسلما، اسمه مسلم، اللي بيعمل العبادات الظاهرية. لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في دين الإسلام. فده الإسلام، العبادات الظاهرية، ظاهره مسلم. الدائرة الأضيق شوية دائرة الإيمان،
هندخل شوية في التفاصيل.
قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان مرحلة يعني بعد الإسلام. الإسلام المرحلة الأولى، مرحلة واسعة تشمل كل من قام بالعبادات الظاهرة،
هي الأساس وهي الركن، وهي الركن الركين.
وفي دائرة أضيق فريق تاني من المسلمين يطلق عليهم مؤمنين، اللي هو مين بقى؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى دي المرحلة اللي فوق الإيمان. عايزين نطلع درجة أعلى، يبقى الدايرة بتضيق، لأنه كل ما بنعلى عدد الناس اللي بتدخل معانا أقل، مش كل الناس يقدرون على هذه المراتب العالية.
وقليل من عبادي الشكور. والشكر يعني صفة من صفات الإحسان،
صفة من صفات المحسنين كما سنذكر الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. أعلى حاجة بقى وقمة الهرم اللي هي إيه؟ مرتبة الإحسان،
مدار حديثنا.
مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين. والإحسان داخل في كل مناحي الحياة. مراقبة الله عز وجل داخلة في كل أمر وفي كل شأن من شؤوننا، أن تراقب الله عز وجل في صلاتك، أن تراقب الله عز وجل في صيامك، أن تراقب الله في معاملاتك. لما تروح تعمل عند حد عمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ولما أروح أشتغل عند واحد مثلا ولا أتقن عملي وأقول على قد فلوسهم كما يقول بعض الناس في عمله، أنا كده أبقى محسن؟ لا طبعا. هل الإحسان داخل بس في العبادات من صلاة وزكاة وصيام؟ لا طبعا، الإحسان داخل في كل أمر من أمور الحياة، حتى في معاملة البهائم أعزك الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وإحنا في موسم العيد والأضاحي،
فأحسنوا فعل أمر
الإحسان
يفيد الوجوب. يعني لو واحد ما أحسنش
يأثم
بذبيحته،
يأثم
مشاهد
إذا تعمد ألا يحسن وتعمد أن يعذب الذبيحة يأثم
ويصورها
النبي صلى الله عليه وسلم قال
والمناظر اللي بتأتي
يأثم ويسأل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا عبثا بيلعب بالسلة يقتل العصافير عبثا مش لأجل الأكل أو لأجل غاية أخرى شرعية، من قتل عصفورا عبثا جاء يعج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب سل هذا فيما قتلني.
سبحانك يا رب.
فالإحسان داخل في كل شيء، فهذا هو مفهوم الإحسان. مفهوم الإحسان اللي هو المرتبة العليا من مراتب الدين، إن أنا بحسن العبادة، بحسن المعاملة، بحسن العمل، بمعنى يعني إيه بسيط، إن أنا أحسن أعمالي، أحسن معاملاتي، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو مفهوم الإحسان.
طب هل دي أقسام الإحسان؟ يعني
طبعا.
لو هنتكلم عن أقسام الإحسان هي الأقسام التي قسمناها،
لو تأملنا في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الإحسان إلى قسمين. القسم الأول في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، بيسميه العلماء قسم المشاهدة. القسم الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ده قسم آخر من أقسام الإحسان يسمى الإخلاص. القسم الأول وهو قسم المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى الله. فلو تخيلت أنك ترى الله عز وجل ممكن تعصاه تبارك وتعالى؟ تخيل عظمة الله سبحانه وتعالى الملك الجبار العزيز، واخد بالك؟ الله عز وجل. يقرب هذا المعنى حديث الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الله عز وجل إذا قمت إلى الصلاة لما تقوم تصلي تقول الله أكبر، ترمي الدنيا ورا ظهرك وتقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حتى يلتفت. إذا التفت قلبك لم ينظر الله عز وجل إليك، ونظر الله رحمة،
معنى خطير.
طبعا
يعني لابد أن ينتبه له كل واحد داخل يصلي ويكون
عارف. لو تأمل المصلي هذا المعنى وحده ما التفت في صلاته قط ولا خشع في كل صلاته، إنك مجرد التفاتك بقلبك إلى أمر من أمور الدنيا الله عز وجل يلتفت عنك ويتركك تبارك وتعالى ولا ينظر إليه. فالله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في الصلاة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إلى آخر الإيه الحديث.
من الناس اللي بتشكو عدم الخشوع في الصلاة لو استشعر معنى الحديث ده هو بيصلي، ده سبب رئيس وركين من الخشوع في الصلاة.
يبقى
لو استشعر المعنى ده
نقدر نقول ان وسيلة من وسائل الخشوع في الصلاة تحقيق معنى المشاهدة، اللي هو القسم الاول من اقسام الاحسان. قلنا الاحسان قسمان، القسم الاول المشاهدة والقسم الثاني الاخلاص. المشاهدة ان تعبد الله كأنك تراه، ده سيحسن كل عباداتك. في ناس كتير بتسأل أنا عندي مشكلة في تحسين العبادة، عندي مشكلة في التركيز في الصلاة، عندي مشكلة في إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. طب أحل المشكلة دي إزاي؟ أحلها بالقسم الأول من أقسام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. تخيل أنك ترى الله تبارك وتعالى وأنت تعمل عنده وتعمل له وتعبد إياه تبارك وتعالى، فإذا التزمت بهذا المعنى سيسهل عليك الأمر ويسهل عليك أمر العبادة وأمر الإخلاص في العبادة. ده القسم الأول. القسم الثاني من أقسام الإحسان وهو قسم دون الأول. اللي مش هيقدر يحقق القسم الأول إنك تعبد وكأنك ترى الله تبارك وتعالى،
عنده فرصة
اللي هو عين اليقين. كأنك ترى الله تبارك وتعالى، مش هتعرف، دي صعب عليك، لسه ما وصلتش للمرحلة دي. في قسم ثاني أخف وهو فإن لم تكن تراه فإنه يراه. استشعارك أن الله عز وجل يراك وأن الله مطلع عليك وأن الله ينظر إليك، فإني معكما أسمع وأرى. الله يسمع، الله يرى، الله مطلع على عبده. لو تأمل العبد هذا المعنى يبقى كده حقق القسم الثاني من أقسام الإحسان.
وألا يستهين بها، يعني أتذكر الله عز وجل يستخفون من الناس
ولا يستخفون
من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
نعم.
يعني شوف المعنى،
المعية
الاستهانة الاستهانة بكأنه يراك. أصعب يعني بعض الناس ممكن يستهين بها، يستخفون، يستخبى يعني يستخفي من الناس.
نعم.
وما يستخبش من ربنا سبحانه وتعالى.
ولأجل هذا المعنى اللي حضرتك تفضلت به النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الانسان الذي يعصي الله عز وجل سرا ويجعل الله عز وجل اهون الناظرين اليه ده اشد الناس اثما وجرما، ان تجعل الله تبارك وتعالى اهون الناظرين اليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى باقوام يوم القيامه كما في حديث ثوبان معهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثور.
لا حول.
ناس معاها حسنات كأمثال الجبال.
العفو والعافية.
ازاي يعني؟ هو في ممكن واحد يعمل حسنات توصل للجبال؟ انت عملت حسنات كالجبال،
تصدق وحج ومش عارف
ده، ده راجل عظيم قوي. طب ده وبعدين يجعلها الله هباء منثور ازاي؟
لا وزن لها.
ليه؟ قال ثوبان: جليهم لنا يا رسول الله حتى لا نكون منهم. قال: أما إنهم من إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. كمان ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
هي دي
قدام الناس ملاك بريء طاهر، وبينه وبين نفسه شيطان رجيم. دول ناس مش زي وزيك، ناس حسناتهم كتير، أعمالهم الصالحة كتير. هل أنت عندك، أي واحد بيسمعني عندك حسنات تضمن لنفسك حسنات كأمثال جبال تهامة؟ جبال تهامة مضروب بها المثل في العظمة. دول ناس زي الصحابة في العبادة. قال: أما إنهم من إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. طب الصحابة كانوا بياخدوا من الليل إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يعني الناس دي بتقوم أقل حاجة تلت الليل أو تلتين الليل أو نصف الليل، ومع ذلك كان ده مصيرهم. هذه الحسنات صارت أدراج الرياح. فأنا بقى اللي لا بقوم الليل ولا تلت الليل ولا نص الليل، أنا أولى بأن أتجنب هذا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ما لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك.
دي رسالة فعلا.
القسم الثاني من أقسام الإحسان: فإن لم تكن تراه فإنه يراه.
رسالة إلى المستهونين.
نعم.
اللي هو مستهون بالنقطة دي وما فيش أي مشاكل وعادي طبعا التوبة موجودة وباب التوبة مفتوح، لكن لا يضمن الإنسان أنه هو بيستخفي من الناس عشان يعصي الله عز وجل أن يموت ويفارق الحياة. خلاص عند الغرغرة الآن سبحان الله. يعني نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة والعفو والعافية. إن شاء الله عز وجل هنعرف من حضرتك لو الإنسان وصل لمرحلة الإحسان ما هو الأجر العظيم الذي سوف يناله من الله عز وجل. ولكن بعد هذا الفاصل نترككم مشاهدين الكرام مع هذا الفاصل، فانتظرونا.
نعيد سوا على بعضينا لجل ما يرضى المولى علينا، عزنا مودة وخير وسرور لبعضينا لجل ما يرضى المولى علينا، عزنا مودة وخير وسرور والفرح على بيوتنا
الدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب الكرام مشاهدينا الكرام، رجعنا إليكم مرة أخرى ومع هذه الحلقة الجليلة الجميلة الماتعة الرائعة التي نتحدث فيها مع الشيخ محمد شعبان حول معنى الإحسان. وذكرنا أن الإحسان أقساما وأن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، وسوف نذكرها أيضا. شيخ محمد، يعني الإنسان عشان يصل إلى هذا الأجر العظيم، كيف يصل إلى هذا الأجر وما هو أجر المحسنين؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كيف يصل الإنسان إلى درجة الإحسان؟ إحنا قلنا مفهوم درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي قسمين: قسم المشاهدة وقسم الإخلاص. كيف أصل إلى هذا الإحسان بقسميه؟ الله عز وجل بيّن لنا الطريق الذي نصل به إلى هذه المرتبة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية أصل في الترقي إلى درجة الإحسان.
المناسبة أو الربط.
نعم. والذين جاهدوا
في معنى دقيق هنا سبحان الله.
الذين جاهدوا فينا، الذي يجاهد نفسه، يجاهد هواها، يجاهدها على طاعة الله عز وجل، ويجاهدها على ترك المعصية، ويجاهدها على الصبر على أقدار الله عز وجل، الذي يفعل هذا يصل لا محالة إلى درجة الإحسان. فالطريق، الشطر الأول من الآية يبين لك الطريق الذي تصل به، والشطر الثاني يبين لك الغاية التي تريد أن تصل إليها. الغاية التي يريد أن يصل إليها الإنسان الإحسان، أن يكون محسنا لكي يحقق معية الله عز وجل له. كيف تصل الإحسان؟ والذين جاهدوا فينا
بالمجاهدة.
يبقى نصل إلى درجة الإحسان بالمجاهدة. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي
مجاهدة النفس.
نعم. كيف نجاهد النفس؟ يعني إزاي أجاهد نفسي عشان أوصلها لدرجة الإحسان؟
نعم.
قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
كريم عز وجل
سبحانه وتعالى كريم، بس لازم أجاهد، لازم أخذ خطوة.
صحيح.
عشان الله عز وجل يذكرني لازم أذكر الله.
الذين اهتدوا
زادهم هدى.
زادهم.
نعم. يبقى لازم أنا أهتدي، لازم أنا أقدم، لازم أجتهد، لأننا في دار اختبار. الله عز وجل خلقنا في هذه الحياة
ممتحنون
مختبرون.
يعني الله عز وجل لم يظلم الناس شيئا، حتى الذين صدوا عن سبيل الله.
نعم.
الله عز وجل أوضح لهم الطريق أيضا، لكن فلما زاغوا
أزاغ
الله قلوبهم. يعني الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا. نعم. سبحان
إذن الله. الطريق إلى تحقيق الإحسان المجاهدة بكثرة الحسنات والتقرب إلى الله عز وجل. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن تقرب مني باع ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. خد خطوة. عايز توصل للإحسان، عايز تبقى محسن، اسعى إلى الله عز وجل، خد خطوة لله تبارك وتعالى وهتلاقي الفتوحات. إذا جاهدت نفسك وخدت خطوة واثنين وثلاثة هتلاقي الله عز وجل يسهل عليك الأمر ويقربك منه حتى تصل إلى درجة الإحسان، بل إلى درجة الولاية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طب إزاي أوصل لدي اللي هي الإحسان برضو؟ إزاي أوصل لدرجة أن يكون الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به لا أسمع إلا ما يرضيه، وبصره الذي يبصر به لا أبصر إلا ما يرضيه تبارك وتعالى، ويده التي يبطش بها لا أحرك يدي إلا فيما يرضيه، لا أحرك قدمي ولا أسعى إلا في مرضات الله تبارك وتعالى. عايز أوصل لدي، يبقى لازم أخذ الأولانية حاجتين:
أداء الفرائض
والتزود من النوافل. لا تترك فريضة. عايز تبقى محسن، افعل كل الفرائض. ما ينفعش تبقى بتنام عن صلاة الفجر وتترك الصلاة وتترك الصيام ولا تجتهد في العبادات في الفرائض وتريد أن تكون محسن. ما ينفعش. لازم عشان تبقى محسن تعمل الفرائض، أمر هين، تعمل الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليك، ثم تتزود من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فطريق الإحسان المجاهدة بفعل الفرائض والتزود من النوافل.
بالمناسبة شيخ محمد، السؤال ده بيكسر برضو السؤال عنه، إن هو أنا لو عايز أصوم، لو علي قضاء من رمضان، قضاء الفرض هو الواجب هو الأصل، ولو عايز أجمع ما بين النيتين، مثلا لو في يوم عرفة أو مثلا يوم عاشوراء وعايز أجمع ما بين النيتين، فنقول له قدم أيهما؟
نعم.
يعني الواجب هو الأصل أن تقدم، يعني ممكن تصوم أيام ذي الحجة أو يصوم قضاء رمضان في الأيام الفاضلة، لكن حيجمع ما بين النيتين؟
الجمع ما بين النيتين لا
يجوز الجمع الفرائض.
لا يجوز أولا الجمع بين فريضة ونافلة، إنما يجوز الجمع في النيات في النوافل،
في النوافل نفسها.
يعني لو أنا متعود بصوم اثنين وخميس ثم وافق يوم الخميس مثلا يوم عرفة، أصوم بنية إيه؟ أصوم بنية الخميس وبنية عرفة، أخذ أجري. طيب أما الفريضة لا يجمع مع الفريضة الشيء.
هو ممكن،
لكن هل معنى كده لو
علي
في أيام من رمضان ما أصومش عرفة إلا لما أصوم اللي علي؟ لا طبعا، ده مش من باب تفضيل الفريضة على النافلة، لا، النافلة على الفريضة، الفريضة أعظم وأجل، لكن من باب الجمع بين الخيرين. إذا كان الفريضة يسعها أن أقضيها طول العام، أما النافلة فليس لها إلا هذا الوقت، فأنا بصوم النافلة يوم عرفة ثم أصوم الفريضة، لكن هذا لا يعني أن النافلة أفضل من الفريضة، بل الفريضة هي الأصل. ولو فعل الإنسان كل النوافل، كل نوافل اللي ممكن تتخيلها، وترك فريضة واحدة يأثم على هذه الفريضة، والعكس بالعكس، لو فعل الإنسان الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه ولم يتزود من النوافل أو لم يكثر من النوافل لا إثم عليه. فعشان نرجع لموضوعنا،
الإحسان يعني يصل،
كيف أصل الإحسان؟
أداء الفرائض أولا،
بأداء الفرائض ثم التزود من النوافل. ويحدوني في هذا قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما بتسعى وتجتهد تلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك من فتوح
يعني
الخير.
في الآية دي بين الله عز وجل كيف يصل إلى الإحسان بالمجاهدة، وبين الأجر في آخر الآية
نعم
لنهدينهم سبلنا.
نعم
يعني كلما وصلت لمجاهدة النفس ده سبب من أسباب الوصول إلى درجة الإحسان، أن الله عز وجل سيعينك ويهديك السبيل
سبحانه وتعالى
ويوفقك لعمل آخر و سبحان الله في آية واحدة.
نعم، أجر الإحسان من الأمور التي ترغب الإنسان في العمل أن يعرف أجره. ما أجر الإحسان؟ ممكن واحد يتساءل، أنا طيب هجاهد نفسي وهتعب وهعمل الفرائض وأحاول أوصل للإحسان، ويعني أحاول ألجم نفسي وأستشعر نظر الله عز وجل إلي، ماشي، المجاهدة دي والتعب ده أجره إيه في مقابله ماذا؟ الإحسان. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أو تظن بالكريم أنك إن أحسنت لا يحسن إليك؟ لا، الله عز وجل كريم، للذين أحسنوا الحسنى
زيادة
وزيادة. أنت إذا وصلت إلى درجة الإحسان ما لك، ما أجرك؟ الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهو النظر إلى وجه الله الكريم، وكفى بهذا من أجر وكفى بها من فضيل. أن يرزقك الله عز وجل الجنة التي هي غاية كل مسلم، وأن يرزقك لذة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى، والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى لا يضاهيه شيء. عشان تصل إلى هذه الدرجة وتصل إلى هذا الأجر الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لابد أن تكون محسنا. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. دخلوا الجنة بإيه؟ محسنين، بإحسانهم،
بإحسان.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله يفسر الإحسان: وبالأسحار هم يستغفرون. احنا قلنا بقى طريق الإحسان
إنهم
إيه؟
كانوا قبل ذلك محسنين.
نعم.
سيدة عائشة لما كانت تبكي في صلاة الليل قال عز وجل: إن كنا من قبل ندعوه. يعني
نعم.
يعني أهم حاجة كنت
الرحيم.
قبل كده بتعمل إيه عشان تاخد ماذا كنت تفعل؟ إن نعم. كنا من قبل ندعوه إنهم
إنه
كانوا
البر الرحيم.
سبحان الله البر الرحيم.
وطبعا هذا لا ينفي أن الإنسان في النهاية يدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى.
صحيح.
إحنا
نعم.
مش الأمر
نعم.
مش إلزامي، مش في مقابل بدخل الجنة بعملي، لا. يعني في ناس بيبقى عنده مثلا إيه درواشة مثلا، يقوم يقول لك إيه: أنا لا أعبد الله عز وجل خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، إنما أعبده يعني إيه حبا فيه. طبعا التطرف في هذه الناحية غير مرضي، والتطرف في الناحية التانية برضو إن أنا أجعل أدخل الجنة بعملي فقط برضو ده غير مرضي، إنما الإنسان يتوصل: أنا بعبد الله عز وجل، وهذه العبادة وهذا العمل وهذا الإحسان
برحمته
يكون سببا في دخول الجنة، للذين أحسنوا الحسنى هو سبب
العمل
بس.
سبب.
لكن هل العمل نفسه يساوي الجنة؟ لا، انتبهوا، العمل سبب للجنة لكن ما بيخلينيش أدخل الجنة بمفردي، إنما بإيه؟ برحمة الله. حديث العبد الذي عبد الله عز وجل 70 سنة، الله عز وجل
سبحان الله،
الرجل راح جزيرة، الله عز وجل أنبت له شجرة تخرج كل يوم من ثمرة، وأخرج له عين ماء. متخيل واحد قاعد في جزيرة في وسط البحر، عين ماء يشرب منها، وشجرة تخرج له كل يوم من ثمرة، يأكل الثمرة ويشرب من الماء ويعبد الله 70 سنة، يصوم النهار ويقوم الليل. إيه رأيك في عبادة الرجل ده؟ عبادة عظيمة، ما أقدرش أوصلها،
كبير وواسع،
مشقة ومجاهدة كبيرة جدا. فلما أقامه الله عز وجل بين يديه يوم القيامة، فالله عز وجل حاسبه كما يحاسب الناس، ثم أمر به إلى الجنة. قال: يا عبدي أدخل الجنة برحمتي. قال: يا رب بعملي.
هو مفكر بقى 70 سنة
مفكر العمل قصاد العبادة، طالما عملت يبقى لازم أدخل الجنة بعملي. قال له: ده أنا أستحق برحمتك. إيه أنا أستحق الجنة أصلا؟ بعملي. قال: برحمتي. قال: بل بعملي. قال الله عز وجل لملائكته: زينوا أعمال عبدي بنعمي عليه.
شوفوا
فوازنوا عبادة 70 سنة بنعمة البصر فقط، فرجحت نعمة البصر، ولسه في باقي الإيه النعم،
نعمة واحدة قدام 70 سنة.
فأخذوه إلى النار، والأمر ميزان
ميزان، مش أنت بتقول عايزها بالورقة والقلم؟
أهو. فقام نظر وقال: يا ربي
بل.
أدخل الجنة برحمتك. فقال الله عز وجل: ردوه علي. فردوه. قال له الله عز وجل: يا عبدي، من أخرج لك عين الماء في وسط البحر، عين الماء العذب في وسط البحر المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال من أنبت لك شجرة تأكل منها برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال اذهب فادخل الجنة برحمتي كنت نعم العبد. يبقى هو ده التوازن اللي احنا عايزين نحققه.
صحيح.
عشان نصل الى الاحسان لازم العمل، وتكون مستشعر ان العمل بمفرده ما يدخلكش الجنة، حتى لا تغتر بعملك. انما لن تدخل الجنة الا برحمة الله مع عمل.
مع العمل.
العمل سبب، لكن الاصل ايه؟ رحمة
كده
الله تبارك
وتعالى. الله عز وجل امرنا باخذ الاسباب، وكان باب الاخذ بالاسباب باب مهم جدا.
نعم.
الاخذ بالاسباب واجب.
طبعا.
والاعتماد عليها معصية.
بالظبط.
يعني انا واجب بس انا ما اعتمدش عليها وبس، او ان انا اتركها بالكلية وهقول التواكل بقى.
احنا مطلوب المسلم متوازن، وكذلك جعلناكم امة وسطا، بتوكل على الله عز وجل وباخذ بالاسباب. لو توكل بس من غير اخذ بالاسباب ده شطط وتشدد وده تطرف زي ما بيقولوا، ولو اخذ بالسبب بس مع اغفال التوكل ويعني الجمود والجحود اللي هو صفة العصر المادي اللي احنا عايشين فيه برضو ده تطرف. انما الحق وسط بين هذا وذاك، اتوكل على الله عز وجل بقلبي واخذ بالاسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى.
طيب الشيخ محمد، وقد يعني قاربت الحلقة على الانتهاء سريعا، هل للإحسان صور؟
نعم.
او مواقف او صور مثلا؟
صور الاحسان، ودي نقطة في غاية الاهمية، جزاك الله خير انت ختمت بها. صور الاحسان في الواقع اللي احنا عايشينه كثيرة جدا. اذكر في عجالة سريعة بعض هذه الصور. اولا الاحسان الى الوالدين، قال الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فاول الناس ويعني احق الناس بالاحسان اليك بعد الله تبارك وتعالى، احنا اتكلمنا عن الاحسان في العبادة لله تبارك وتعالى، ثم الوالدين، أن تحسن إليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لازم أبوك وأمك يحسوا منك بإحسان، يحسوا منك ببر، يحسوا أن أنت قدامهم كالعبد الذليل بين يدي سيده. الإحسان إلى الوالدين ده أعظم الناس حقا في الإحسان. كذلك الإحسان إلى الزوجة، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، لأن الزوجة هي مربوطة عندك، فإنهم عوان عندكم، أسيرات عندكم، ما لهاش غيرك، فلو أسأت إليها ده أمر بيكون صعب عليها جدا. فالله عز وجل أمرك بحسن عشرتها، بل حتى أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الخادم. حديث أبو مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم، أبو مسعود صحابي من الأنصار، أبو مسعود الأنصاري، رفع الصوت ليضرب عبدا عنده، أخطأ فبيضربه كما يضرب ولده، فسمع صوتا من بعيد يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال فسمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الصوت من يدي، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، قال لو لم تفعل لنفحتك النار. فالإحسان إلى الأجيل، بل الإحسان إلى الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم هأتوا البرص مثلا، من الحيوانات ما يقتل، حيوانات إيه بيسموها، حيوانات محتقرة في الشرع زي الكلاب والخنازير والحيات والحيوانات المؤذية عموما يجوز للعبد أن يقتلها، هأت البرص فأحسن القتل.
أحسن شوف القتل. يعني مش في الذبائح اللي احنا بناكلها او الذبائح اللي هي المحترمة.
نعم.
كما يقال في الفقه،
يعني حتى الحيوانات
غير المحترمة، غير المحترمة ايضا
نحسن اليها عند قتلها. نحسن اليها.
سبحان الله، الوقت مر سريعا شيخ محمد، واستمتعنا كثيرا بكل هذه الشرح. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، ويعني إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية، وأن يتقبل منا ومنكم مشاهدينا الكرام صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عفنا مودة وخير وسرور، والفرح على بيوتنا تدور، أيامنا والله جميلة، كل الناس كده لما وعيلة، بنعيد سوا على بعضينا لأجل ما يرضى المولى علينا.